تخريج الكلام إنسان، تخريج الكلام بالمحاضر. وقلنا بأن المتكلم ينظر إلى المخاطب بالحاضر، مر بالحاضر الظاهر ظاهر الحال، ومر على خلافه ظاهر الحال. محور، المحور الأول اشتمل على أربعة أمور: إما أن يكون المخاطب عالما، وقلنا هذا راح حواله إلى المحور الثاني، وإما أن يكون المخاطب خالي الذهن، فهنا عن هاي فاتي استغني، مو استغني عن مؤكلات الحكم، استغني وجوبا، لا يجوز لك أن تأتي بالتوكيد، هاي مهمة. إذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم امتنع عليك أن تأتي بمؤكدات الحكم، فلو جئت بمؤكد ولو واحد فكلامك غير صحيح. الأمر الثالث أن يكون المخاطب ماذا؟ مترددا في الحكم، متحيرا شاكا، وهنا نقول استحسناه أن يؤكد له الحكم، وفجرنا الاستحسان بالوجوب، يجب أن يؤكد له الحكم بعدة مؤكدات، لا بمؤكد. الصورة الثالثة اللي هي صورة الإنكار، أن يكون المخاطب منكرا، فهنا يجب لك التوكيد، يجب عليك التوكيد بحسب الإنكار عددا لا وإنما ماذا؟ قوة الله. إن شاء الله نحاول الشيخ نكمل مطلبين.
استغني على لفظ المبني للمفعول عن مؤكدات الحكم،
استغني وجوبا قيدوها
لتمكن الحكم في الذهن حيث وجده خاليا.
هو الحكم راح يخرج من المتكلم ويستقر في ذهن المخاطب على اعتبار خارج خالد بل.
وإن كان المخاطب مترددا فيه أي في الحكم طالبا له بأن حضر في ذهنه طرف الحكم.
أنا فقط بس بين هذا الشيخ سعيد نبهنا على هذا الموضوع. وإن كان المخاطب مترددا فيه طالبا له، الأخوة لما كانوا حاضرين حتى يستفيدون من هذا الموضوع. الاستخدام، ما المراد بالاستخدام؟ الاستخدام يا أخوان أن تذكر الكلمة بمعنى خالي الذهن من الحب، ثم يعود عليها ضمير، خب المفروض الضمير يطابق المرجع ماله في المعنى، ثم يعود عليها ضمير بمعنى آخر خالي الذهن من الحكم، فسرناه الحكم بالتصديق، ومن التردد فيه أي في الحكم، لكن مو بمعنى التصديق بل بمعنى التصور. قلنا إذا كانت القضية من هذا القبيل، وهذا يفعل وين مقال التسليم عليه، إذا كانت القضية من هذا القبيل هذا يسمى في العربية ماذا؟ استخدام. أجل هنا، وإذا كان المخاطب مترددا فيه شيلوا لها ساعدوه فيه أي في الحكم، طالبا له أي للحكم. تكرر الضمير مرتين، ترى كفار هناك اسم ظاهر وضمير، هنا ماذا؟ ضميران يرجعان على شيء واحد، يرجعان إلى شيء واحد اللي هو مترددا في الحكم طالبا للحكم. هنا الضميران بمعنى واحد أم بمعنيين مختلفين؟ خلينا أفسر الأول وأفسر الثاني. مترددا فيه أي في الحكم، شنو معنى الحكم هنا؟ مترددا فيه أي في الحكم، والحكم هنا بمعنى الوقوع أو لا وقوع، فراح يصير مترددا في وقوع النسبة أو عدم وقوعها. مترددا في وقوع النسبة أو عدم وقوعها طالبا له أي للحكم، خلينا أفسر بنفس التفسير الأول، طالبا للوقوع أو عدم الوقوع، وإنما طالبا له أي طالبا للعلم بالحكم. فصار فسر الحكم في الضمير الأول بمعنى الوقوع أو لا وقوع، وفسر الضمير العائد على الحكم في متردد طالبا له بمعنى ماذا؟ العلم. عاد على شيء واحد وفسر لتفسيرين مختلفين، هذا هم يسموه استخدام، بعضهم قال هذا استخدام. حال وحال خالي الذهن من الحكم ومن التردد، بعضهم قال لا هذا ليس باستخدام، لان الاستخدام كون الكلمه الاولى ماذا؟ ظاهره، والثانيه ضمير ويختلف المعنى، وهنا لا توجد عندي كلمه ظاهره واخرى ضمير، بل الموجود ماذا؟ ضميران مترددا فيه طالب الدرس. هذا صاحب الراي الثاني قال هذا ليس باستخدام بل هو شبيه باستخدام. اذن على الراي الاول يقول هذا استخدام، على الراي الثاني يقول هذا شبيه بالاستخدام باستخدام. واضح الكلام؟
لان حضر في ذهني طرفا الحكم وتحير في ان الحكم بينهما وقوع النسبه او لا وقوع.
طرفا الحكم اي الموضوع والمحمول. انا في ذهني صورت ذهن وصورت القيام، لكن ما ادري هل القيام ثابت لجيد ام ليس ثابت. كلا الطرفين الموضوع والمحمول حضرا في ذهني لكنني متحير، الحكم ثابت لجيد، جيد قائم ام ليس بثابت، هذا متحير. المتحير الشراب يحتاج الى مؤكد واحد كي يرتفع ذلك التحير وذلك الشك.
حسن تقويته اي تقويه الحكم بمؤكد ليزيل ذلك المؤكد تردده ويتمكن فيه الحكم.
حسن تقويه الحكم على الرايين ذلك. الراي الاشهر يقول حسن تقويه الحكم وجوبا، فالحسن هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الوجوب. عيد العبارة احنا مرة ثانية.
أي تقوية الحكم بمؤكد ليزيل ذلك المؤكد تردده ويتمكن فيه الحكم.
ليزيل ذلك المؤكد تردد المخاطب، المخاطب ماذا؟ متحير كان، ويمكن الحكم في ذهن المخاطب. ليزيل ذلك المؤكد تردد المخاطب ويمكن، أي ذلك المؤكد يمكن ماذا؟ يمكن الحكم في ذهن المخاطب. بس
لكن المذكور في دلائل الإعجاز أنه إنما يحسن التأكيد إذا كان للمخاطب ظن في خلاف حكم.
إحنا بيناها بعد ما راح. المذكور في دلائل الإعجاز المنقول عن عبد القاهر مو حسن التوكيد يكون للشاق، بل الشاق حكمه حكم خارجه، انما يحسن التوكيد للذي يظن بخلاف الحكم، زيد قائم ومخاطب يظن بانه ليس بقائم، هنا فقط يحسن ان اؤكد له الكلام. اما اذا كان شاكا فهذا لا يؤكد له الحكم، بل حكمه حكم الخالي. هذا على رأي الجرجاني.
وإن كان أي المخاطب منكرا للحكم وجب توكيده، أي توكيد الحكم بحسب الإنكار،
وراح يفسد شن المراد بحسب الإنكار. بس
أي بقدره قوة وضعفا، يعني
أي بقدر الإنكار قوة وضعفا لا عددا، هاي المهم، أي بقدره قوة وضعفا لا عددا. بس
يعني يجب زيادة التأكيد بحسب زيادة الإنكار إزالة له،
إزالة له أي إزالة لذلك الإنكار.
كما قال الله، كما قال تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه السلام إذ كذبوا في المرة الأولى.
إذ هاي مهمة بس يكون بيها رحوي يقف عندها الإنكار. كذبوا كذبوا حكاية عن رسل عيسى كذبوا إذ أرسلنا إليهم زيت. المصنف ماذا قال؟ إذ كذبوا. المفروض هاي الواو واو الجمع تستعمل إلمن لما زاد عن من؟ ما زاد عن الاثنين. المفروض حكاية عن رسل عيسى إذ كذب. المرسل أولا ماذا؟ كان ينبغي على المصنف أن يقول إذ كذب، لأن التكذيب أول مرة وقع للاثنين لا للثلاثة، راح يشير إلى الشرح عند هذا
مؤكدا في إن وإسمية الجملة.
ها أولا الإنكار، إنكار الاثنين، هؤلاء أنكروا رسالة الاثنين إنكارا ضعيفا، فاحتجنا إلى مؤكدين فقط بس.
وفي المرة الثانية ربنا يعلم
إنا إليكم مرسلون. وين التوكيدان؟ إن واسمية الجملة بس،
مؤكدا بالقسم وإن واللام واسمية الجملة.
ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. لما ازداد الإنكار في المرة الثانية، كلما ازداد الإنكار ينبغي أن يزداد ماذا؟ التوكيد. الإنكار ازداد قوة فينبغي أن يزداد التوكيد قوة. في المرة الثانية جاءت الآية لأربعة مؤكدات: المؤكد الأول القسم، المؤكد الثاني إن، المؤكد الثالث لام الابتداء، والمؤكد الرابع ماذا؟ نية الجملة. أنا أقف عند هذا الأمر. ربنا مو قلنا المؤكد الأول ماذا؟ القسم. ربنا هذا قسم. القسم شنو هو؟ والله بالله تالله هذا القسم. ربنا كيف حكمتم على أن كلمة ربنا في هذه الآية الشريفة قسم، وبالتالي تكون من المؤكدات؟ واضح إن شاء الله. الجواب: أولا، إما أن نقول بأنها ياهي ربنا ليست بقسم لكنها جرت مجرى القسم. هذه ليست بقسم إلا أنها جرت مجرى القسم، وهذا ما أشار إليه الزمخشري في التفسير. يقول هكذا بأن ربنا حالها حال شهد الله. شهد الله ليست بقسم إلا أنها جرت مجرى القسم، هذا تفسير. وإما لا هذا حاله حال شهد الله، وإما أن نقول لا، هذه قسم. القول الأول قال بأنها ليست بقسم، أما صاحب هذا القول قال لا، هي قسم لكن قسم حكمي لا قسم حقيقي. عندما أقول ربنا يعلم، هذا في حكم قولي اقسموا بعلم ربي، اقسموا برب العلي. ربنا يعلم اي اقسموا بربي العليم او بعلم ربي. فالرأي الاول للزمخشري في الكشاف قال هذه ليست بقسم لكنها جرت مجرى القسم. الرأي الثاني قال لا، هي قسم، غاية ما في الامر انه ليس بقسم حقيقي بل قسم ماذا؟ حكمي. واضح ان شاء الله.
مبالغة المخاطبين في الإنكار حيث قالوا
إنما جئنا بأربعة مؤكدات، هذا تعليل اللام لام التعليل. لماذا؟ وكأنه جواب عن سؤال مقدر حاصله. لماذا جاء جئنا في الآية الشريفة في المرة الثانية بأربعة مؤثرات. الجواب: وذلك بسبب هاي لام لام التعريف بعد، بسبب مبالغة المخاطبين المنكرين في الإنكار، لأنهم تشددوا في إنكارهم، فكان ذلك داعيا لزيادة ماذا؟ لزيادة التوحيد.
حيث قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا.
هذا إنكار رقم واحد. زين.
وما أنزل الرحمن من شيء.
إلا رقم اثنين. زين.
إن أنتم إلا تكذبون.
إنكار رقم ثلاثة. شوف تلاحظون هذا دليل على أن التوحيد مو بحسب العدد، بعدد الإنكار، بل بحسب ماذا؟ بحسب قوة الإنكار. المؤكدات أربعة، الإنكارات تقل. بعضهم قال لا، التوحيد بحسب العدد. يا رمو هناك أربع مؤكدات وهنا ثلاثة إنكارات يقولها، وذلك لأن الحاصل في قوله تعالى: ما أنتم إلا، إن أنتم إلا، هم حصر إن بمعنى ما. الحصر في هذين الموضعين بمنزلة الإنكار الرابع، فصارت أربعة إنكارات قابلها ماذا؟ أربعة مؤكدات. أو قال لا، ما أنزل الرحمن من شيء، هذا فيه إنكاران. الإنكار الأول إنكار نزول شيء، ولازم هذا إنكار الرسالة. والإنكار، لكن الرأي الأصواب هو أن التوكيد مو بلحاظ العدد، وإنما بلحاظ ماذا؟ بلحاظ القوة والضعف.
وقوله: إذ كذبوا مبني على أن تكذيب الاثنين تكذيب للثلاثة، وإلا فالمكذب أولا إثنان.
المصنف: إذ أرسلنا إليهم ماذا؟ اثنين. المفروض يقول: إذ كذبا فأرسل الثالث. حتى القرآن يعبر بضمير التثنية، يقول: تكذبوهما. إذ قال تكذبوهم لو قال تكذبوهما؟ كذبوهما. القرآن استعمل ضمير التثنية عند تكذيب الاثنين فقال تكذبوهما. المصنف قال إذ كذبا لو قال إذ كذبوا. لماذا استعمل المصنف ضمير الجمع مع أن المكذب في المرة الأولى من؟ أن المكذب اثنان. سهوون خطأون الدور هنا. ترى الكارب هاي العبارة يحاول يبرر ما جاء به الرسول الثالث، يختلف عن ما جاء به الاثنان، أم هو عين ما جاء به الاثنان؟ ما جاء به الثالث عين ما جاء به الاثنان، فتكذيب الاثنين تكذيب لمن؟ أنا عندما أكذب شخصين بدعواهم يدعي السفارة، خفت تشوفوها ماكو محافظة لا ما طلع بيها السفير، ما عندما أقول لهذا بأنك كاذب، لهذين الاثنين بأنكما كاذبا، لست ما بسفيرا. بعد هذا الثالث هسه اللي هو من الخلايا النائمة تراكم، انتظروا، هذا أنا من كذبت الاثنين، كذبت الثالث أم لم أكذب الثالث؟ التكذيب وين انصاف؟ انصاف على دعوة، دعوة الكفارة، دعوة البنوة بعد، دعوة الإمامة بعد. فالثالث وإن لم يأتي فإنه ماذا؟ مكذب. فعندما قال المصنف إذ كذبوا، صحيح المكذب أول الأمر ماذا؟ اثنان، لكن الثالث لأنه من حيث الدعوة نفس الدعوة مع الاثنين، فإذا كذبنا الاثنين وكأننا كذبنا ماذا؟ كذبنا الثالث. لهذا استعمل ضمير الجمع، الاثنين كذبا فعلا والثالث مكذب بمن؟ بالأول. واضح إن شاء الله؟ عبارة مرة ثانية وإذا كيف
أيات؟ وإلا فالمكذب أولا إثنان.
وإلا أي وإن لم نقول بأن هاي وإلا راح أفكك وإلا مو قال لأن تكذيب الاثنين تكذيب للثلاثة، وإلا أي وإن لم نقول بأن تكذيب الاثنين تكذيب للثلاثة فسوف نقع في إشكال. وما هو ذلك الإشكال؟ أن المكذب أولا ماذا؟ واضح إن شاء الله؟ بس
ويسمى الضرب الأول الابتدائي.
أنا أحاول أمر عليها مرور سريع حتى تطبق العبارة مرة نسخة المحور الثاني. قلنا بلحاظ ظاهر الحال عندي أربع حالات. الحالة الأولى أجلناها، بقت عندي ثلاثة حالات: خالي الذهن، متردد، منكر. هاي الحالة الأولى التي يكون فيها المخاطب خالي الذهن، هاي شو يسمون؟ يسمون الأخبار بها ابتدائيا. متى يكون الخبر ابتدائي؟ وذلك إذا كان المكلف والمخاطب خالي الذهن من الحكم ومن التردد فيه. يسمى مثل هذا النوع من الخبر ماذا يسمى؟ ابتدائي. وأما إذا كان المخاطب شاكا مترددا قالبا للحكم فيسمى الخبر ماذا؟ طلبيا. وأما إذا كان المخاطب منكرا للحكم يسمى الخبر ماذا؟ إنكاريا. واضح إن شاء الله؟ هذه التسميات لا بد لها من وجود. لماذا سميتم الضرب الأول من الخبر ابتدائيا؟ وذلك لأن المخاطب فيه ماذا؟ خالي الذهن، لأنه غير مسبوق لا بالشك بين قوسين التردد ولا بالإنكار. فسمي هذا الضرب هذا النوع من الخبر ماذا سميه؟ سميه ابتدائيا لأنه ليس مسبوقا لا بالتردد ولا بالإنكار. سميه ابتدائيا. الثاني سميناه
طلبيا
اللي يكون مترددا فيه طالبا له سميه طلبيا. واضح سبب التسميه؟ وذلك لأن المخاطب الشاك من طبعه أن يكون طالبا للحكم فسمي هذا طلبيا مترددا فيه طالبا ماذا له، لأن المخاطب يطلب المعرفة يطلب العلم بالحكم يطلب رفع التحير فسمي ماذا؟ سمي طلبيا. وأن التالي اللي هو ماذا؟ إنكاريا. متى يكون إنكاريا؟ إذا كان المخاطب ماذا؟ منكرا. بعد واضح وجه التسمية. إنما سمي هذا الضرب من الخبر إنكاريا وذلك لأن المخاطب ماذا؟ أصلا منكر. واضح إن شاء الله؟ هذا الضرب الأول الابتدائي الذي يكون فيه المخاطب خالي الذهن من الحكم، الضرب الثاني الطلب الذي يكون فيه المخاطب مترددا شاكا طالبا للحكم، الضرب الثالث الذي يكون فيه المخاطب منكرا للحكم. هذه تسمى إخراجا للكلام على مقتضى الظاهر. هذا مصطلح جديد، إخراج للكلام على مقتضى الظاهر. قلنا يا أخوان عندي محوران، مرة أنا أخرج الكلام على طبقا طبقا لحال لظاهر المخاطب ومرة خرجه ماذا؟ على خلاف الصواب. الآن لما ألقيت الكلام خالي من المؤكدات بيالحة نظرت إلى ماذا؟ إلى ظاهر حال المخاطب من خلال قرائن بعد كلامية حالية، علمت بأن المخاطب جاهل لأنه خالد ذهن، فألقيت إليه الكلام من دون ماذا؟ توكيد. لاحظت ظاهر حال المخاطب فوجدته شاكا مترددا طالبا للحكم، فألقيت إليه الكلام ماذا؟ مكتملا على توكيد واحد. لاحظت ظاهر حال المخاطب فوجدته ماذا؟ منكرا، فألقيت إليه كلام مشتملا على مؤكدات بحسب ماذا؟ بحسب الإنسان. إذن في هذه الظروف الثلاثة كان إخراج الكلام، كان الطبيب المتكلم يلاحظ فيها ماذا؟ يعني هو والله ما يشتغل بالغيبيات. هذا يسمى إخراج الكلام على مقتضى الظاهر. يا ظاهر ظاهر حال المخاطب، واضح إن شاء الله. السؤال: ما هي النسبة بين مقتضى الحال، راح أرجع على مطلب قديم، وبين مقتضى ظاهر الحال؟ كون استذكر المصطلحين نضع عين النسبة المنصوبة. مقتضى الحال هو الأمر الذي يدعو المتكلم إلى أن يعتبر بالكلام الذي يؤدي به أصل المراد خصوصية المرأة. هناك أمر يدعوني أنا المتكلم لأن أأتي بكلامي مستملا على خصوصية، هذا سميناه مقتضى الحال. وأما مقتضى ظاهر الحال، هذا مقتضى الحال، هسه من خلاله راح يبين شنو المراد مقتضى ظاهر. هذا مقتضى الحال تارة يدعوني أنا المتكلم إلى أن أنظر إلى ظاهر الحال فقط، فإن كان جاهلا أعطيه الحكم من دون توكيد، إن كان مترددا أعطيه الحكم مستمرا على توكيد واحد، إن كان منكرا أعطيه الحكم مستمرا على مؤكدات بحسب الإنسان. ومرة لا هو عالم هذا اللي راعيتي الحال الظاهري يسمى إخراج الكلام على مقتضى ظاهر الحال اللي هو فرد من أفراد مقتضى الحال. ومرة لا حاله أي المخاطب يقتضي أن أنزله ماذا؟ منزل على خلاف ظاهر. في مثل هو عالم بأن الصلاة واجب، لكن لأن حاله لا يصلي تارك للصلاة، بعد هذا أنا عامل معاملة الظاهر، ألقي له الكلام، العالم لا يلقى له الكلام، لكن لأنه بمنزلة الجاهل ألقي له الكلام. بعد أنا عاملت على ظاهر حاله اللي هو عالم، لو نزلت منزل على خلاف ظاهر الحال هو عالم، لكنني نزلته ماذا؟ ظاهر الحال أنه عالم، لكن لأنه لم يعمل بمقتضى علمه أنا سوف أنزله ماذا؟ منزلة الجاهل، أنزله على خلاف ظاهر الحال، فصار بمقتضى الحالي فردا. الفرد الأول ظاهر الحال كالجاهل الذي يلقى له الكلام من دون توكيد، كالمنكر الذي يلقى الكلام له مستمنا على توكيدات بحسب الإنكار. وتارة أخرى لا مقتضى الحال الفرد الثاني له أنني ماذا؟ أأتي بالكلام على خلاف الظاهر. ها فصار لمقتضى الحال ماذا؟ فرد. فرد الأول بلحاظ الظاهر، الفرد الثاني بلحاظ ماذا؟ خلاف الظاهر. فراح يصير العلاقة بين ظاهر الحال، مقتضى ظاهر الحال ومقتضى الحال. لأن كل مقتضى للظاهر هو مقتضى من؟ ولا عكس، ولا عكس بعكس اللغوي. وليس كل مقتضى للحال هو مقتضى للظاهر. لماذا؟ لأنني لأن حاله يقتضي في أحيان كثيرة أن أنزله على خلاف ماذا؟ على خلاف الظاهر. واضح الكلام؟ فمقتضى الحال أعم، لأنه يشمل ماذا؟ الظاهر ويشمل ماذا؟ خلاف الظاهر، اللي هو المحور الثاني اللي راح نتحدث عنه. إذن النسبة بين مقتضى الظاهر ومقتضى الحال هي نسبة العموم المطلق، لأن مقتضى الظاهر أخف ومقتضى الحال أعم. كل مقتضى الظاهر ومقتضى ماذا؟ لكن الحال قد يقتضي في أحيان كثيرة أن أنزله ماذا؟ المخاطب على خلاف الظاهر، كالعالم التارك للصلاة. فهذا وإن كان عالما إلا أنني أنزله ماذا؟ منزلة الجاهل، فألقي إليه الخبر، ألقي إليه الحكم. بعد هذا تقولون إخراج الكلام على الظاهر، الظاهر هو عالم والعالم لا يعلم، لكنني نزلته منزلة الجاهل فأخرجت الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. إن شاء الله واضح. نحاول نكمل ما بقي من المحور الأول حتى ندخل بالمحور الثاني. البقية طبعا وقت. قبل ما يقرأ جناب الشيخ عد هذا السؤال، يا ريت احنا حتى يصير شوية تفعيل للموضوع، حاولوا تستعملون بهذا السؤال. حارت فيه العقود والإحسان، انت قلت نرجع للإحسان وللاستحسان، انت قلت وجوبا، قلت بأن إذا كان المخاطب إذا كان المخاطب شاكا مترددا حسن ماذا؟ استحسن تقوية الكلام بماذا؟ فسرنا الاستحسان بالوجوب. إذا المتردد، هاي المقدمة الأولى، المتردد يؤكد له الكلام وجوبه، اللي فسرناه بعد ويستحسن، كنا يستحسن عبرنا عنه بالوجوب. الشاك المتردد يؤكد له الكلام موجود، والمنكر جن يؤكد له الكلام استحبابا ووجوبا. إذن المتردد يؤكد له الكلام وجوبا بناء على تفسير الاستحسان بالوجوب، المنكر يؤكد له الكلام ماذا؟ هم وجوبا. صار المتردد والمنكر حالهما ماذا؟ بهذا اللحاظ لا فرق بين المتردد والمنكر. السؤال اللي نحاول نسألنا فيه، لو كان الاستحسان بمعنى الوجوب فما هو الفارق بين المتردد الشاك بالحكم وبين المنكر؟ هاي تأملوا بيها، ويا ريت بدون لا أوراق ولا أسئلة، الأخوة اللي يوصلون الجواب يحاولون.
ويسمى الضرب الأول ابتدائيا والثاني طلبيا والثالث إنكاريا.
يا بليس سميته ابتدائي، هاي الضرب الاول بالمناسبة يا اخوان، الالف واللام في كلمة الضرب للعهد الذكري الظني، لأنه قد سبق الكلام من قبل المصنف. إن كان خالي الذهن لأنه قد ذكر ظنا عرفه، قال الضرب الأول الضرب ايش قال الأول؟ وذلك لأنه ذكر أولا في كلام المصنف إن كان خالي الذهن، وكذلك الحال بالنسبة للضرب الثاني، وكذلك الحال بالنسبة للضرب الثالث.
ويسمى إخراج الكلام عليها أي على الوجوه المذكورة، وهي الخلوع عن التأكيد في الأول والتقوية بمؤكد استحسان في الثاني، ووجوب التأكيد بحسب الإنكار في الثالث إخراجا على مقتضى الظاهر.
واضح إن شاء الله، العبارة ظاهرة ليس فيها. هذه الأمور الثلاثة أخرجنا فيها الكلام بلحاظ ماذا؟ الظاهر، فيكون اللي هو الفرد الأول من أفراد مقتضى الظاهر الفرد الأول، ويكون ما هما فردان مقتضى الحال. أقول الفرد الأول إذا أخرجنا الكلام فيه على بناء على ظاهر حال المخاطب، ويكتمل على هذه الأمور الثلاثة. وأما إذا أخرجناه على خلاف الظاهر راح يأتي الكلام عنها بل.
وهو أخص مطلقا من مقتضى الحال،
وهو أي إخراج الكلام على مقتضى الظاهر يا ظاهر ظاهر حال المخاطب، بل أخصه مطلقا من مقتضى الحال بل.
لأن معناه مقتضى ظاهر الحال
بل.
فكل مقتضى الظاهر مقتضى الحال من غير عكس،
من غير عكس بالمعنى اللغوي أي، وقد يكون مقتضى الحال يستدعي حال المخاطب، يستدعي أن أخرج الكلام على خلاف ظاهر حاله. متى؟ في الأمور الآتية بل.
كما في صورة إخراج السلام على خلاف مقتضى الظاهر
ولا عد. شنو المراد بالعد؟ أي أننا ننزله على خلاف الظاهر كما في هذا البيت،
فإنه يكون على مقتضى الحال ولا يكون على مقتضى الظاهر.
فإنه يكون الهاشم المراد، فإن إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر يكون مطابقا لمقتضى الحال لكن لا يكون خارجا على الظاهر بل.
وكثيرا ما يخرج الكلام على خلاف
مطلب جديد. أدنى وقت إن شاء الله ليس
واحد واربعين إلا
تسع دقائق. قلنا الكلام في محورين، المحور الأول أن يخرج الكلام على الظاهر يا ظاهر ظاهر حال المخاطب، وهذه أؤكد له الكلام بما شاء الله من الموجودات. ثاني جاهل خالي الذهن ألقي له الكلام خالي من الموجودات. هذه خالي الذهن تقول هاي الدعاوى الباطلة مراجعة، لكن هذا اللي قضى وفر من عمره بالدراسات الدينية هذا شنسن فعلا يحار الإنسان في هؤلاء. يجين واحد ويقول أنا ابن الإمام، أنا اليمان وهو من الجنوب، هذا شلون يصدق؟ اما ان نقول بان اهل اليمن نزحوا الى القاضي يسالون اهل العماره والبصره، او نقول القضيه عكسيه. عموما هذا بحسب الظاهر المحور الاول. ومره ثانيه ترى النكته البلاغيه، النكات البلاغيه وين تتصور؟ تتصور في المحور الثاني سواء في اليمن، تتصوروا في المحور الثاني. ليه؟ لأن بيها جمالية. أنت تلقي الكلام للجاهل خذ قضية ظاهرة، للمتردد قضية ظاهرة، للمنكر مع التوفيق قضية ظاهرة، لكن لما أعامل المنكر معاملة غير المنكر ذلك الكتاب لا ريب فيه. نحن وظاهر هذه القضية قضية خبرية والقضية الخبرية حتى تكون طابقة لابد أن تطابق الواقع ذلك الكتاب لا ريب فيه. بالواقع أكو ريب وأكو شك لو ما قلت حتى إحنا بالظاهر هذه القضية لا توصف. لكن لما أعلن بأن هناك شطرا كبيرا من الكلام العربي ينزل فيه الكلام يلقى فيه الكلام على خلاف الله بعد راح يرتفع كثير من الغموض الموجود اللي أنا أصور غموض، وإلا لو كنت من العرب الحرفاء لما حصل هذا. فالمحور الثاني حتى ما أدور وفي هذا المحور لا نلقي الكلام بحسب ظاهر حال المحاضرة بل نلقيه على خلاف ظاهر الحال. واضح إن شاء الله؟ منكر أنزل منزلة غير المنكر، غير المنكر أنزل منزلة ماذا؟ المنكر، غير السائل أنزل منزلة، وهذا كل شيء. أنا الوقفة الأولى الجاز وكثيرا ما يخرج الكلام على خلاف مصدر الله تقول بأن هذا مفهوم عبارة إخراج الكلام على خلاف مصدر الظاهر كثير، هل يلزم من هذا أن يكون مقابله مقابل إخراج الكلام على خلاف مصدر الظاهر؟ شنو إخراج الكلام؟ عندي متقابلين يا أخوان، إخراج الكلام على مقتضى الظاهر وإخراج الكلام لا على خلاف مقتضى الظاهر. مو عندي لو أخرج الكلام على الظاهر لو أخرجه ماذا؟ على خلاف الظاهر. هو تعبر قال إخراج الكلام على خلاف الظاهر ماذا؟ كثير. سيلزم من هذا أن يكون إخراج الكلام على الظاهر ماذا؟ قليل. نعكس احنا الكثير ماذا؟ اننا نخرج الكلام على الظاهر بحسب الظاهر. فكيف هذا السؤال الاول اجاوب عنه؟ وانا عبر المصنف في هذا التعبير ان اخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر كثير، فيفهم من هذا بأن إخراج الكلام على مقتضى الظاهر اللي هو مقابل إلى ماذا يكون؟ يكون قديم. هذا الدور إنما من جهل إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر كثير مو بلحاظ المقابل إليه بل هو في نفسه مع قطع النظر عن مقابله عن إخراج الكلام على الظاهر هو في نفسه هذا ماذا؟ كثير. حتى إذا في المقابل اللي هو إخراج الكلام على مقتضى الظاهر كثير قليل ما ناظر له، إنما يقول هو ماذا؟ هو إخراج الكلام على الظاهر ماذا يكون؟ على خلاف مقتضى الظاهر يكون في نفسه ماذا؟ كثير. وهذه أمثلة كثيرة، يعني عندما أقولها هكذا مثل المؤمنون يعني اللي يوالون كثيرون. هذا فيما طب من يجي من نقارنهم بالمخالف الأكثرية إلا نفسه واقع من حيث العدد بعد أنا من عبرت وقلت المؤمنون كثيرون مو بلحاظ المقارنة مع المخالف بل في نفسهم ماذا هم كثير. فعندما يقول إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر كثيرون مو بلحاظ المقابل وإنما إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في نفسه ماذا؟ يكون كثيرا. هذا جواب. أو لا، خلنا بين هذه النقطة. إخراج الكلام على مقتضى الظاهر قلنا ثلاثة، خالي الذهن، متردد، منكر. مو راح يأتي هنا إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر تسعة أنواع، بلحاظ الأنواع أيهما أكثر؟ على خلاف الظاهر. فعندما قال إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر كثيرون، ناظر إلى المقابل، لكن مو بلحاظ الكثرة العددية، وإنما بلحاظ كثرة الأنواع. أنواع إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر تسعة، وأنواع إخراج الكلام على الظاهر ثلاثة، فأيهما أكثر؟ إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. إذن نقول هكذا، إنما عبر المصنف بأن إلقاء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر كثير، إما أن نقول بلحاظ نفسه دون النظر إلى مقابله، وإما أن نقول لا بلحاظ مقابله، لكن بهذا اللحاظ أن أنواع خلاف مقتضى الظاهر تسعة، وأنواع إخراج الكلام على الظاهر ثلاثة، والتسعة أكثر من ثلاثة بهذا اللحاظ. أبحاث تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.